نقرأ عدد الحادي عشر.
كان الإبراهيم أخر من هذا الحضار.
سبق كل الأسابيع الماضية أن تعملنا في هذه الرسالة من أولها والتي وصلنا الآن إلى نهايتها أيضا. نستطيع أن نلخص الرسالة في هذه الكلمة الواحدة الغالية. موضوع هذه الرسالة هو شخص ربنا ومخلصنا يسوع المسيح. الروح القدس يقدمه لنا في هذه الرسالة في أمجاد متنوعة، في أعمال متنوعة، في خدم ووظائف متنوعة، وبصفة خاصة العمل الشريف المجيد الوحيد المبارك عمل الفداء بدمه الكريم على الصليب. هذا العمل الذي هو أساس قبولنا أمام الله، أساس بركتنا نحن المؤمنين الذين وضعنا ثقتنا في كفاية عمله وفي قيمة دمه الثمين، أساس بركتنا في الحاضر وغطتنا الأبدية الخالدة التي لا نهاية لها. روح القدس قرانا في الأصحاحات الأولى، الأصحاحات الأولى، المسيح كالكاهن العظيم أو كرئيس الكهنة العظيم، الكاهن الفريد الوحيد الذي مجد الله في كل حياتي على الأرض، والذي هو موجود الآن في الأقداس لغبطتنا ولسعادتنا نحن المؤمنين. الروح القدس يقدمه لنا في هذه الرسالة بصفة خاصة في وظيفته كرئيس الكهنة العظيم. هذا الموضوع الذي يشمل معظم أصحاحات هذه الرسالة، المسيح كالكاهن العظيم، ثم يقدمه لنا أيضا كالذي أكمل عمل الفداء، كالذبيح الوحيد الفريد بالمباينة مع الذبائح التي لا حصر لها التي كانت تقدم في العهد القديم، ذبيحة واحدة وحيدة أمكن أن تشبع قلب الله وأن تسدد مطالب العدالة الإلهية وأن ترد المجد الذي سلبته الخطية، ترد المجد إلى الله. وفي هذا الأصحاح بالأعداد التي تأملنا فيها في الأسبوع الماضي، كما قدمه لنا كالكاهن، كما قدمه لنا كالذبيحة، قدمه لنا أيضا كالمذبح الذي لنا سلطان أن نأكل منه بالمباينة مع المذبح في العهد القديم. مذبح في العهد القديم تقدم عليه ذبائح عديدة، أهمها المحرقة التي كانت تقدم بجملتها لله، يعني كانت كلها كل جسم المحرقة كان من نصيب الله، وقود رائحة سرور للرب. هذه لم يكن للكهنة ولا لمقدم الذبيحة أي نصيب. بعد ذلك يقدم لنا الروح القدس المسيح كذبيحة السلام. أظن تأملنا في هذه النقطة في الأسبوع الماضي، ذبيحة السلام التي كان لمقدمها نصيب، وكان للكاهن نصيب، وكان لله أيضا نصيبه في ذبيحة السلام. بعد ذلك كما تأملنا في الأسبوع الماضي، قدم لنا الروح القدس المسيح كذبيحة الخطية. ونحن نعلم من العهد القديم كان هناك نوعان من ذبائح الصفية، فيه ذبيحة صفية كان يرش دمها داخل الأكباد على التابوت، هذا النوع من ذبائح الصفية كانت تحرق أجسامه خارج المحل، فلا يأكل منها لا مقدمها ولا يأكل منها الكاهن الذي قام بتكليفه. لكن كان في نوع آخر من ذبائح الخطية، هذه الذبائح كانت توضع على المذبح ودمها يرش في أسفل المذبح، ما يدخلش قدس الأبرار. هذا النوع من ذبائح الخطية كان يأكل منه الكاهن الذي يقدمه الذي يذبحه، لكن مقدم ذبيحة الخطية لم يكن له نصيب فيها. الذبائح دي ذبيحة الكلام وذبيحة الخطية من النوع الثاني الذي تأملنا فيه كان فيها طعام لمين؟ للكهنة. وقلنا في أعداد السابقة إن الأطعمة دي لم ينتفع بها الذين تعاطوا أو أكلوا منه، يأكل الكاهن من ذبيح من الذبائح دي لكن ما فيه فائدة روحية بركة روحية، إنما كانت ظل للذبيحة الوحيدة ذبيحة المسيح والمذبح الذي كان وضعت عليه الذبيحة، والذي من امتيازنا نحن المؤمنين أن نتبع بهذه الذبيحة الوحيدة، نأكل منه نتغذى بالمسيح كالذبيحة، نتغذى بعواطف قلبه مرموزا إليها بصدر التلبيس، ونتغذى أيضا بساقها الذي هو أو كتف الذي يشير إلى القوة التي لنا في المسيح. يعني لما نتأمل في المسيح نحن المؤمنين في عهد النعمة الحاضر، لما نتأمل في المسيح كمن مات نيابة عنا على الصليب، ألا تسبع قلوبنا عواطفنا بالمحبة العجيبة الفائقة في المعرفة والتي قادته لأن يقدم نفسه نيابة عنا؟ ألا نسبع ونتغذى بعواطفه الرقيقة بحنان قلبه كما نتغذى أيضا ونتبع وتطمئن قلوبنا لأن لنا قوة هذه الذبيحة؟ في رسالة ضمن رسالة روميا يتكلم عن المسيح كمن مات على الصليب أو عن الصليب، يقول لنا إن الصليب بالنسبة لنا نحن المؤمنين إيه؟ قوة الله. يعني يبقى لينا المسيح كمن مات سبع قلوب، سبع حياة والقوة التي نسير بها هنا في هذا العالم بالمباينة مع المذبح الذي هو المسيح الذي لنا سلطان أن نأكل منه، يضع أمامنا ذبائح الخطية. يقول لنا هنا، يقول لنا هنا إنه الحيوانات التي يدخل بدمها عن الخطية إلى الأقداس بيد رئيس الكهنة تحرق أجسامها خارج المحل. حاجة عجيبة، الدم يؤتى به إلى محضر الله، يدخل إلى قدس الأقداس، يرش على تابوت العهد، لكن أجسامها كان تخرج إلى خارج المحل لكي تحرق بجملتها. وفي هذا نرى المسيح في موت من وجهين، وجه داخل الأقدام، وجه خارج المحل. ومن امتياز أننا نوجد في حضرة من مات لأجلنا ودمه، ادخل إلى الأقدام لكي نستمتع بالمسيح ونتبع بالمسيح وبكلمات المسيح الواردة في مزمور 22، استمتع بكلمات المسيح التي خاطب بها الآب قائل المحكوم عليهم بالموت. هناك المسيح في جسده كأنه نار العدل الإلهي التهمت في المسيء خارج المحل، وكأن النجم داخل أكبر يقول باسمك أخبر إخوة، وقف الكنيسة وسبحت وهو خارج المحلة نسمع صوت قائلا إلهي إلهي لماذا تركتني، تحرق قدامها خارج المحل. لذلك التطبيق بقى. لذلك يسوع أيضا لكي يقدس الشعب بدم نفسه تألم خارج الباب. يسوع ابن الله الإنسان الكامل لكي يقدس الشعب. كان في العهد القديم عند العبرانيين اللي كتب لهم الرسالة في تقديس خارجي، تقديس ظاهري، لكن المسيح بتقديم حياته وبسفك دمه لما تألم خارج الباب، ذلك لكي يقدس الشعب. التقديس الحقيقي، الإفراد الحقيقي لله، نحن مقدسون جميع المؤمنين، أكبر مؤمن وأصغر مؤمن، كل المؤمنين مقدسون بتقديم جسد يسوع المسيح مرة واحدة بالمباينة مع المرار التي لا تصفى التي كانت فيها تجري دماء الذبائح الكثيرة. مقدسون كاملون أمام الله، اختارنا في المسيح اللي مات لأجلنا فوق الصليب لكي نكون قديسين وبلا لوم قدامه في المحبة، لكي يقدس الشعب مش بدم الذبائح لكن بدم نفسه. والروح القدس في هذه الرسالة كما سبق وقل يشير إلى الذبيحة الواحدة، إلى الدم الكريم الواحد، دم المسيح 8 مرات في هذه الرسالة. بدم نفسي تألم في خارج الباب، خارج محلة، المحلة الأرضية، المحلة التي تلطخت وتدنست بعبادة الأوثان في الوقت الذي فيه كان الله يعطي الشريعة. خارج الباب تألم، خارج الباب واجبنا، مش بس واجب، امتياز، شرف كبير يا حبنا أننا نحن المؤمنين الذين عرفنا أنه تألم لأجلنا. خارج الباب من امتيازنا أن نخرج إليه خارج المحلة حاملين عارة كلمة حسن لأولئك العبرانيين، كلمة رقيقة يقدمها الروح القدس، قدمها لهم ويقدمها لنا نحن المؤمنين أيضا. فلنخرج إذن إليه خارج المحل حاملين عارة. ما هي المحل؟ المحلة هي كل صورة دينية مجردة من القوة الإلهية، كل صورة دينية. لا يكون المسيح هو غرض وهدف وغايتها، تبقى كل عبادة دينية في المسيحية أو في غير المسيحية تبقى إيه؟ تبقى في المحل. لكن من امتيازنا كمؤمنين عرفنا قيمة عمل المسيح الذي تألم خارج الباب، من امتيازنا أن ننفصل عن المحل. طبعا الروح القدس لما كتب الكلمات دي كان أمامه صورة عملية حدثت في أيام موسى في حياته. موسى صعد إلى الجبل ليتقبل الناموس والوصايا من يد الله، وأول وصية أعطيت لموسى إنه لا يوجد له إله آخر غير الله، ولا يعبد الأوثان ولا أصنام ولا الصور ولا التماثيل. لكن في الوقت ده كان الشعب غارق في الوثنية في أسفل الجبل لما عمل العجل الذهبي، وكانوا يرقصون حوله ويقدمون السجود والعبادة للعجل الذهبي. لما نزل موسى وشاف المنظر ده عمل ايه؟ كان ممكن يستنى في وسط المحلة، خرج خارج المحلة ونصب الخيمة الوقتية خارج المحلة بعيدا جدا عن المحلة، حتى ان كل واحد كان يريد ان يطلب الرب مش ممكن يطلب الرب وسط المحلة الملطخة بعبادة الأوثان. كان عليه أن يخرج كما كان يخرج موسى خارج محلة الشعب إلى خيمة الاجتماع لكي يقدم السجود والعبادة للإله حي الحقيقي. هذا امتياز المحلة. طبعا مقصود بالمحلة هنا محلة إسرائيل الملطخة بالاسم، ما فيش محلة في الوقت الحاضر. نعم أيها الحلوة، كما قلت كل ادعاء دين، كل صورة جسدية دينية جسدية لا يكون المسيح هو كل شيء فيها، تبقى ايه المحل. ومن واجبنا نحن المؤمنين الذين عرفنا قيمة وغلاوة عمل المسيح على الصليب، من واجبنا ان نخرج خارج المحل، مش بس نخرج خارج المحل، نخرج اذا اليه خارج المحل، يعني نترك شيء في شيء يبقى في من ورانا وقدامنا ايه؟ فقط واحد فريد وحيد هو ربنا يسوع المسيح. ليس الخروج مجرد ترك اشياء ليست من الله وتمسك باشياء تؤيدها كلمه الله، وان كان هذا شيء جميل، لكن المقصود بالخروج ان نخرج الى المسيح. يبقى مين المؤمن ونحن هنا على الارض قبل ان نصل الى السماء؟ مين المؤمن اللي يتمتع بالشبع الحقيقي والفرح الحقيقي والتكريس الحقيقي والانفصال الحقيقي؟ المؤمن الذي اصبح المسيح له دون سواه هو كل شيء، المسيح كل شيء. لنخرج اذن اليه، يبقى نترك شيء ونلتصق بشيء. نترك ايه؟ نترك محلة هذا العالم، نترك الأنظمة الدينية التي لا أساس لها في كلمة الله، لكن نتركها بس؟ لا لا لا، نتمتع بما هو أفضل منها، نتمتع بمن نخرج إليه، نتمتع بربنا ومخلصنا يسوع المسيح. صحيح إن في الخروج من المحلة في شيء من العار، نخرج إذن إليه خارج المحلة إيه؟ هاملين عاره. يا سلام، عندنا واحد عظيم من رجال العهد القديم ما كانش عنده النور الكافي الموجود عندنا الآن في المسيحية، يقول لنا عن موسى إيه؟ هاكبا عار المسيح، إيه؟ غنى أفضل من خزائن مصر. يا سلام، في الكفة الواحدة عار المسيح وفي الكفة الأخرى إيه؟ خزائن مصر. الكفة اللي رجحت أمام موسى وكانت أفضل إيه؟ عار المسيح. ليه؟ قلنا كده حاسبا عار المسيح أفضل من خزائن مصر، لأنه كان ينظر إلى المجازات، مجازات التمتع بالمسيح، التمتع بالمسيح في الحاضر والتمتع بالمسيح في الأبدية. حاملين عار، تأكدوا إن المؤمن الحقيقي اللي ينفصل عن كل الأنظمة الدينية الموجودة في العالم ويتصل بالمسيح وحده دون سواه لا بد أن يلحقه العار، مش ممكن. وده امتياز لنا أيها الأحبة، إن مش بنحمل عار مجرد عار، لكن عار المسيح، حاسبا عار المسيح أفضل من خزائن مصر. يا لها من بركة إن نخرج إليه حاملا. شوفوا الكتاب كلمة الله واضحة كله، يمكن الناس ينظر إلينا إن كنا نتمسك بالمسيح بس، ما نتمسكش بالفرائض والتقاليد الموروثة من أجيال، ينظر إلينا كناس ضيق الفكر واعتبروا إننا ناس متزمت، لكن حقيقة غير كده. إحنا نتمسك بالمسيح ولو أن في ذلك عار. جميع الذين يريدون أن يعيشوا بالتقوى في المسيح، ثم انتشر عبارة دي مش مجرد تقوى، المجتمع الذي يريدون أن يعيشوا بالتقوى في المسيح يسوع إيه نصيبهم؟ يضطهدون صرف كبير، صرف كبير أن أتألم لأجل. إن تألمتم لأجل المسيح فطوبى لكم، لأن روح المجد والله يحل عليكم. عاوزين أحبة، إن كان لابد من الآلام، مش عاوزين نتألم تفاعل شر أو مرتكب خطية، لكن عاوزين نتألم هذا النوع الشريف المجيد المبهج والمفرح، إن نتألم مع المسيح حاملين عاره. ليه؟ لأن ليس لنا هنا مدينة باقية، لكننا نطلب العتيق. الكلام ده كتبت الرسالة دي قبل خراب أورشليم وتدمير الهيكل، حتى لم يبقى فيه حجر على حجر لم ينقض، كتبت قبل ذلك لوقت قصير. عاوز يقول لهم ما تضعوش قلوبكم على المدينة الأرضية، على أورشليم الأرضية اللي تلطخت بعبادة الأوثان، وتلطخت بارتكاب أشر جريمة حدثت تحت الشمس، وهي قتل ابن الله. الجماعة كتب لهم العبرانيين دول اليهود، وخصوصا في أيام إعطاء الناموس في أيام موسى، فعهدوا أن كل ما يقوله الرب يقومون بعمله، لكنهم كسروا الناموس. كذلك هذا ما عملوه بابن الله رب يسوع المسيح لما كان هنا على الأرض، لأن ليس لنا هنا مدينة باقية، لكننا نطلب العتيدة. العتيدة المدينة التي لها الأساسات التي صانعها وبارئها الله. مش لازم نحط أمامنا أمال في الأرض، أمالهم في الأرض في المدينة، مدينة أورشليم اللي أخذوا المسيح يفرجوه كيف كانت مزينة بالحجارة، الهيكل مزين، يقول لنا هنا إيه؟ إن هذه كلها انتهت، ليس لنا هنا مدينة باقية، لكننا نطلب العتيدة. شوفوا جنب العار، عار المسيح في حاجة حلوة خالص، وإحنا حاملين عاره امتيازنا ككهنة التسبيح والترنيم. يقول لنا هنا فلنقدم به لاحظوا كلمة به، بمين؟ بالمسيح، ذبيحة التسبيح أي ثمر شفاء معترفة باسمه. يا سلام لما نقدم لله بالمسيح، برائحة المسيح العطرية، ذبيحة التسبيح، كم يسمع قلب الله لما نقدم ذبائحنا الروحية بيسوع المسيح لله، كم يسمع قلب الله وكم تسمع قلوبنا نحن المؤمنين. ذبيحة التسبيح أي ثمر شفاء معترفة باسمه. طبعا التسبيح في الأبدية سيكون شيء خالد ومستمر، الشغل الشاغل لنا ككهنة في السماء إلى أبد الأبدين التسبيح. تبدأ الترنيمة الجديدة لما نصل إلى السماء، ولا يمكن أن تنتهي، لكن الله عاوز إن ذبيحة التسبيح دي ذبيحة حاجة لها قيمتها عند الله، تبدأ ونحن هنا ونحن نسير في الطريق حاملين عار ربنا يسوع المسيح. ثمر التسبيح أي ثمر شفاء معترفة باسمه، ده نوع من الذبائح الروحية، وممكن اننا نشبع ونفرح ونبتهج لما نقدم، لكن عاوز يقول لنا في ذبيحه اخرى مكمله لذبيحه التسبيح. يعني ذبيحه التسبيح فيها نمد ايدينا فوق لغايه السماء، لكن في ذبيحه على الارض يجب ان تمتد ايدينا لتقديمها. ولكن واحنا معرضين ان ننسى، لا تنسوا فعل الخير والتوزيع، لانه بذبائح مثل هذه يطر الله. يبقى التسبيح ذبيحه تشبع قلب الله، وكمان فعل الخير والتوزيع. التوزيع دي كلمه كويسه، يعني واحد كده بقلب مفتوح وبسخاء يوزع اي فرصه لكي يوزع مما اعطاه الله. والذبائح التسبيح مقبول عند الله، والذبائح دي كمان ذبائح بها مثل هذه، بها ذبائح مثل هذه يترضى الله. يعني احنا نشبع قلب الله بذبيحه التسبيح. يمكن واحد يقول ايه، انا مشغول بالامور الروحيه بس، وانا فكر في السماء وسبح ورنم، لكن اللي فكره في السماء صحيح برضه قلبه موضوع على المحتاجين فوق الارض، مش عاوزين ناخد نص الذبيحه ونسيب النص الباقي. ذبيحه التسبيح فقط نفسه ايه، فعل الخير والتوزيع، لانه بذبائح مثل هذه يسر الله. بعدين اطيعوا مرسليه، حاجه عجيبه انه كلمنا عن المرسلين في ختام هذه الرساله. الرساله كلها تدور حول المسيح يسوع، فيش حد من البشر يصنعه. يعني ان جاءت سيره البشر في الاصحاحات السابقه انما لاظهار الفرق الكبير بين المسيح وبين البشر. لكن يجي في الاخر ويقول لنا ايه، وانتم سيرين في الطريق الله اقام بينكم معلمين، رعاه ومعلمين، مرشدين، اطيعوا مرشديكم واقطعوا، لانهم يظهرون لاجل نفوسكم. في بقيه هذا الفصل ثلاث مرات. المره الاولى اطيعوا مرشديكم واخضعوا لانهم يسهرون لاجل نفوسكم، وبعدين المره الثانيه المره الاولى اذكروا مرشديكم، اذكروا مرشديكم. المره الثانيه اطيعوا مرشديكم واخضعوا لانهم يسهرون، وبعدين في المره الاخيره سلموا على مرسليكم. يحكم المرسلين قيمتهم وتكبيرهم هنا، تطيعوا مرشديكم الذين كلموكم، مرشديكم واقطعوا لأنهم يظهرون لأجل نفوسكم، كأنهم سوف يعطون حسابا لكي يفعلوا ذلك بفرح. المرة الأولى كلمنا عن المرشدين اللي انتهت خدمتهم من هذا العالم، لما يقول اذكر مرشديكم الذين كلموكم بكلمة الله، انظروا الى نهاية سيرتهم فتمثلوا بالمثل. انا بتكلم عن المرشدين اللي كانوا امناء في حياتهم وفي خدمتهم، وانتهت حياتهم وراح عند الرب. لكن الرب ما بيحرمش المؤمنين ياخذ مرشدين، لكن يوجد ايضا مرشدين. اطيعوا مرشديكم واخضعوا. المرة الأولى يقول الذين كلموكم بكلمة الله، ده اللي يميز المعلمين الحقيقيين المرشدين الحقيقيين، مش اللي أقامهم الناس ورسموهم وعطوهم مراتب ووظائف كبيرة. لكن احنا نعرفهم مش من تعيين بشري، لكن من خدمتهم. الذين كلموكم بكلمة الرب، يقول هنا لأنهم سوف يعطون حسابا، سوف يعطون حسابا. وده في تعليم للمرشدين أنفسهم، سوف يعطي كل خادم، كل معلم، كل راعي، كل من يظهر لأجل نفوس القديسين، كل من أقام الله في الخدمة بين المؤمنين، سوف يعطي حسابا أمام الله وقت الظهور والمكافأة. يقول الذين يسهرون لأجل نفوسهم، وفي ده تعليم للمعلمين إن حياتهم باستمرار يجب أن تكون حياة السهر على سلامة القديسين، كأنهم سوف يعطون حسابا لكي يفعلوا ذلك بفرح. لأني يعني لما ما نخضعش للمعلمين اللي أقامهم الله بيننا نحرمهم من الفرح، ونسبب لهم أنين كي يفعلوا ذلك بفرح، لأمين، لأن هذا غير نافع لكم. وبعدين يقول لهم إيه، صلوا لأجلنا. والرسول بولس في معظم الرسائل يقول إنه بيصلي لأجل المؤمنين، نفس الوقت يطلب من المؤمنين أن يصلوا لأجله. وده من واجبه، نصلي لأجل جميع المؤمنين. والمؤمنين يصلون لأجل الخادمين بكلمة الله. عشان كده يصلوا لأجلنا. ليه؟ لأننا نثق أن لنا ضميرا صالحا راغبين أن نتصرف حسنا في كل شيء. اللي عنده ضمير حسن وعاوز يتصرف حسن في كل شيء لما يقول لنا صلوا لأجلنا يستحق الصلاة أو لا. كثير من المؤمنين واحد كده بدون هدف يقول للثان صلوا لأجل أخي. هل أنت راغب لك ضمير صالح وراغب أن تتصرف حسن في كل شيء تستفيد من الصلاة؟ صلوا لأجلنا. ولكن أطلب أكثر أن تفعل هذا أي تصلوا لأجلنا لكي أرد إليكم بأكثر سرعة. اختم الرسالة بالكلمات حلوة جدا. إله سلام الذي أقام من الأموات راعي الصراط العظيم ربنا يسوع بدم العهد الأبدي. إله السلام. اللي منحنا السلام احنا كنا محرومين من السلام لكن صار لنا الآن سلام مع الله لربنا يسوع المسيح. ففي السلام بعيد عنه. إله السلام الذي أقام من الأموات راعي الصراط العظيم. وأظن في المرة الوحيدة اللي فيها تذكر إقامة المسيح من الأموات في هذه الرسالة. يبقى لأنه مقام من الأموات يبقى إيه؟ يبقى راعي الصراط العظيم. الرب في كلامه في حياته على الأرض قال أما أنا فإني الراعي الصالح. والراعي الصالح البرهان عليه إنه يبذل نفسه عن الخراف. فهو كالراعي الصالح بذل نفسه عن الخراف. وكراعي الخراف العظيم أقيم من بين الأموات وسيأتي الوقت اللي فيه تظهر كرئيس الرعاة الذي يكافئ الذين يخدمون. الذي أقام من الأموات راعي الصراط العظيم ربنا يسوع بدم العهد الأبد. لاحظوا كلمة الأبدي هنا في الأصل في العبري أظن حتى في الإنجليزي يعني الأزلي والأبدي. كلمة الأزلي وكلمة الأبدي هما في الأصل كلمة واحدة. فيبقى هنا المفروض الذي أقام من الأموات راعي الصراط العظيم ربنا يسوع المسيح بدم العهد الأزلي الأبدي. دم العهد، دم العهد الجديد بخلاف دماء العهد القديم اللي انتهى تأثيرها. لكن دم العهد الجديد ده أزلي لأنه كان في قصد الله من الأزل، وأبدي لأن فاعليته أيضا أبدية، مش فاعلية وقتية، لكن دم العهد الأبدي ليكملكم في كل عمل صالح. عاوزين احنا اننا نصلي لاجل انفسنا ولاجل بعضنا بعض عشان الرب يكملنا في كل عمل صالح لنسمع مشيئته، لتصنعوا مشيئته عاملا فيكم ما يرضي امامه بيسوع المسيح. شوفوا كل عمل يمكن ان يسمى من الناس عمل صالح من غير يسوع المسيح لا قيمة له، لكن يعطي العمل الصالح قيمة كاملة أمام الله أن نعمله باسم ربنا يسوع المسيح. أرضي أمامه يسوع المسيح الذي له المجد. حلوة خالص في ختام رسالة ثمينة زي دي اختمها بالتسبيحة دي له المجد إلى أبد الآبدين. وإحنا من جانبنا نقول إيه؟ آمين آمين. بختم الرسالة أطلب إليكم أيها الإخوة أن تحتملوا كلمة الوعظ. أطلب إليكم شوف بكلم ناس كانوا تحت الناموس اللي ما فيش إلا الأوامر والنهي، لكن هنا بروح النعم بروح المحبة المسيحية. أطلب إليكم أن تحتملوا كلمات الوعظ لأني بكلمات قليلة كتبت إليكم. شوف الرسالة الكبيرة دي 13 أصحاح بيعتبرها كلمات قليلة لأن الموضوع اللي تناول في الرسالة رب يسوع المسيح أكثر من أن يكتب فيه رسالة كهذه. بيذكرنا بكلام الرسول يوحنا في آخر إنجيله إنه لو كتبت يعني أمجاد المسيح وأعمال المسيح وخدمات المسيح لو كتبت واحدة فواحدة يقول لا أظن إن العالم لا يستطيع أن يسع الكتب المكتوبة. ونشوف الحقيقة دي صحيح لما نصل المجد. أمجاد لا نهاية لها، كمالات المسيح لا نهاية لها، بنقرأ عنه وبنشوف بالإيمان إنه أبرح جمالا من بني بس. لكن هناك في المجد لما نصل هنشوف إنه إيه لا مثيل له أبدا. يلف قلوب المسيح، يلف قلوب المسيح، انتبه بالمسيح وتحب المسيح. بكلمات قليلة كتبت إليك اعلموا أنه قد أطلق الأخت في مرساوس الذي معه سوف أراه إن أسد يعني. طبعا مش واضح في العهد الجديد امتى سجن في مرساوس، لكن هو قايل هنا عنه إنه أطلق من الأخت في مرساوس أخذ لهم بالجسد لأن أمه يهودية، وأخذ لهم بالروح لأنه مؤمن بالرب يسوع المسيح. أخذ مرساوس الذي معه سوف أراكم إن أتى سريعا. سلموا على جميع مرشديه، بعد ما قال لنا في الأول اخضعوا لمرشديكم بيقول لنا كمان سلموا على جميع مرشديكم وجميع القديسين. يعني عاوز ان المؤمنين تبقى في شركة بينهم وبين بعض، ووصل إليهم سلام الرسول بولس. جميع مرشديكم وجميع القديسين يسلم عليكم الذين من إيطاليا. طبعا الإيطاليا البعيدة دي كانوا مؤمنين بالمسيح من اليهود، وكانوا بيقول لهم ان الناس دول في إيطاليا حاجة عظيمة انهم خرجوا خارج المحلة اليهودية. وعاوز ان المؤمنين كمان الموجودين في الدائرة اليهودية يكونوا زي اخوتكم الذين من إيطاليا. سلموا على جميع مرشديكم وجميع القديسين، يسلم عليكم الذين من إيطاليا. ختام إيه؟ النعمة معكم. رسالة كلها في الواقع رسالة النعمة، لأن بتحدثنا عن رب النعمة، عن ربنا يسوع المسيح. النعمة مع جميعكم، يا ليتنا نتمتع عمليا واختباريا بهذه النعمة. يا ليت يكون ردنا جميعا كآخر كلمة مكتوبة في الرسالة، النعمة مع جميعكم. آمين. رب متعنا بالنعمة ويفرحنا بالنعمة ويتبعنا بالنعمة إلى أن يأتي رب النعمة لكي يأخذنا إليه ويجدنا معه في الميت له كل الحمد. يا ليتنا أحب الحقائق الثمينة التي لنا في هذه الرسالة ترسخ في قلوبنا في حياتنا الباطنية ويظهر ثمرها وتأثيرها عمليا في تصرفاتنا وله كل الحمد.